الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس قراءتنا لتفسير القرآن العظيم للإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، ونحن في عشاء الأحد 30 من شهر ربيع الأول عام 45 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا في قوله على معنى الأحرف السبعة، قال فصل. قال القرطبي: قال كثير من علمائنا الداودي وابن أبي صفرة وغيرهما. فنبدأ على بركة الله والقراءة مع الشيخ يوسف بن جاسم العيناتي. يا أخوان، اللي صوت ضعيف عنده في الجهة اليسرى مني أنا يأتي إلى الجهة اليمنى مني، الجهة اليسرى من المسجد الصوت أقوى. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: فصل. قال القرطبي: قال كثير من علمائنا الداودي وابن أبي صفرة وغيرهما. هذه القراءات التي تنسب لهؤلاء القراء السبعة ليست هي الأحرف السبعة التي اتسعت الصحابة في القراءة بها، وإنما هي راجعة إلى حرف من السبعة، وهو الذي جمع عليه عثمان المصحف، ذكره ابن النحاس وغيره. قال القرطبي: وقد سوغ كل واحد من القراء السبعة قراءة الآخر وأجازها، وإنما اختار القراءة المنسوبة إليه لأنه رآها أحسن والأولى عنده. قال: وقد أجمع المسلمون في هذه الأمصار على الاعتماد على ما صح عن هؤلاء الأئمة فيما رووه ورأوه من القراءات، وكتبوا في ذلك مصنفات، واستمر الإجماع على الصواب، وحصل ما وعد الله من حفظه الكتاب.
هذه الأحرف السبعة أو العشرة أو الأربعة عشر الثابتة هي كلها تجوز القراءة بها بشروط الثلاث التي ذكرها ابن الجزري، وهي موافقة أحد المصاحف العثمانية رسما، ووجود الإسناد القرائي تلاوة وأخذا، وموافقة وجه من أوجه العربية ولو غير مشهور. نعم.
قال رحمه الله: تأليف القرآن. قال البخاري رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن أن ابن جريج أخبرهم قال: وأخبرني يوسف بن ماهك قال: إني لعند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إذ جاءها عراقي فقال: أي الكفن خير؟ قالت: ويحك ما يضرك. قال: يا أم المؤمنين أريني مصحفك. فقالت: لم؟ قال: لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف. قالت: وما يضرك أيه قرأت قبل؟ إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول شيء: لا تشربوا الخمر، لقالوا: لا ندع الخمر أبدا. ولو نزل: لا تزنوا، لقالوا: لا ندع الزنا أبدا. لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم: وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. قال: فأخرجت له المصحف فأخرجت له المصحف فأملت عليه آية السور، هكذا رواه النسائي من حديث ابن جريج به. والمراد من التأليفها هنا ترتيب سوره. وهذا العراقي سأل أولا عن أي الكفن خير أو أفضل، فأخبرت عائشة رضي الله عنها أن هذا مما لا ينبغي أن يعتنى بالسؤال عنه ولا القصد له ولا الاستعداد له، فإن في هذا تكلفا لا طائل تحته. وكانوا في ذلك الزمان يصفون أهل العراق بالتعنت في الأسئلة، كما سأل بعضهم عبد الله بن عمر عن دم البعوض يصيب الثوب، فقال ابن عمر: انظروا إلى أهل العراق يسألون عن دم البعوض وقد قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لم تبالغ معه عائشة رضي الله عنها في الكلام لئلا يظن أن ذلك أمر مهم، وإلا فقد روى أحمد وأهل السنن من حديث سمرة وابن عباس رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم فإنها أطهر وأطيب. وصححه الترمذي من الوجهين. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، وهذا محرر في باب الكفن من كتاب الجنائز. ثم سألها عن ترتيب القرآن، فانتقل إلى سؤال كبير، وأخبرها أنه يقرأ غير مؤلف، أي غير مرتب السور، وكان هذا قبل أن يبعث أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه إلى الآفاق بالمصاحف الأئمة المؤلفة على هذا الترتيب المشهور اليوم، وقبل الإلزام به، والله أعلم. ولهذا أخبرته ولهذا أخبرته إنك لا يضرك بأي سورة بدأت، وإن أول سورة نزلت فيها وإن أول سورة نزلت فيها ذكر الجنة والنار، وهذه إن لم تكن اقرأ فقد يحتمل أنها أرادت اسم جنس لسور المفصل التي فيها الوعد والوعيد. ثم لما انقاد الناس إلى التصديق أمروا ونهوا بالتدريج أولا فأولا، وهذا من حكمة الله ورحمته. ومعنى هذا الكلام أن هذه السورة أو السورة التي فيها ذكر الجنة والنار ليست البداءة بها في أوائل المصحف، مع أنها من أول ما نزل، وهذه البقرة والنساء من أوائل ما في المصحف وقد نزلت عليه في المدينة وأنا عنده. فأما ترتيب الآيات في السور فليس في ذلك رخصة بل هو أمر توقيفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم تقرير ذلك، ولهذا لم ترخص له في ذلك بل أخرجت له مصحفها فأملت عليه آية السور، والله أعلم. وقول عائشة لا يضرك بأي سورة بدأت يدل على أنه لو قدم بعض السور أو أخر، كما دل عليه حديث حذيفة وابن مسعود وهو في الصحيح أنه عليه السلام قرأ في قيام الليل البقرة ثم النساء ثم آل عمران. وقد حكى القرطبي عن أبي بكر بن الأنباري في كتاب الرد أنه قال فمن أخر سورة مقدمة أو قدم أخرى مؤخرة كمن أفسد نظم الآيات وغير الحروف والآيات، وكان مستنده اتباع مصحف عثمان رضي الله عنه، فإنه مرتب على هذا النحو المشهور. والظاهر أن ترتيب السؤال فيه منه ما هو راجع إلى رأي عثمان رضي الله عنه، وذلك ظاهر في سؤال ابن عباس له عن ترك البسملة في أول براءة وذكره الأنفال من الطول والحديث في الترمذي وغيره بإسناد جيد قوي.
على كل حال، حتى لو قلنا أن بعض السور كان باجتهاد من عثمان، فإن الذي أطبق عليه الصحابة صار إجماعا، فهذا الترتيب ترتيب إجماعي بكل حال، سواء قلنا كله نصي أو أكثره نصي وبعضه اجتهادي، لكنه آل إلى الإجماع، والإجماع نص. نعم.
قال رحمه الله وقد ذكرنا عن علي رضي الله عنه أنه كان قد عزم على ترتيب القرآن بحسب نزوله، ولقد حكى القاضي الباقلاني أن أول مصحفه كان أقرأ باسم ربك الذي خلق، وأول مصحف ابن مسعود مالك يوم الدين، ثم البقرة ثم النساء على ترتيب مختلف، وأول مصحف أبين الحمد لله ثم النساء ثم آل عمران ثم الأنعام ثم المائدة ثم كذا على اختلاف شديد. ثم قال القاضي ويحتمل أن ترتيب السور في المصحف على ما هو عليه اليوم من اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم، وكذا ذكر مكي
في تفسيره. نعم، مكي الإمام المكي من القراء ومن المفسرين في آن واحد. نعم.
وكذا ذكر مكي في تفسير سورة براءة قال فأما ترتيب الآيات والبسملة في الأوائل فهو من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن وهب في جامعه سمعت سليمان بن بلال يقول سئل ربيعة لما قدمت البقرة وآل عمران وقد نزل قبلهما بضع وثمانون سورة، فقال قدمتا وألف
كيف؟
فقال قدمتا
وألف القرآن على علم ممن ألفه.
فقال قدمتا وألف القرآن على علم ممن ألفه، وقد أجمعوا على العلم بذلك، فهذا مما ينتهى إليه ولا يسأل عنه.
يعني المقصود أن الإجماع حصل على هذا الترتيب خلاص. نعم.
قال ابن وهب وسمعت مالكا يقول إنما ألف القرآن على ما كانوا يسمعونه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو الحسن بن بطال إنما يجب تأليف سوره في الرسم والخط خاصة، ولا نعلم أن أحدا منهم قال إن ترتيب ذلك واجب في الصلاة وفي قراءة القرآن ودرسه، وإنه لا يحل لأحد أن يقرأ الكهف قبل البقرة ولا الحج قبل الكهف. ألا ترى إلى قول عائشة لا يضرك أيه قرأت قبل، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة السورة في ركعة ثم يقرأ في الركعة الأخرى بغير السورة التي تليها. قال وأما ما روي عن ابن مسعود
لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام تقديم سورة على سورة على خلاف المصحف إلا ما جاء في تقديم النساء على البقرة فقط، مع أن هذا أيضا روي على الوجه الصحيح. وهذا والله أعلم كما قال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية للدلالة على الجواز، ليس إلا للدلالة على الجواز، وإلا فالأصل أن عامة قراءة النبي عليه الصلاة والسلام وقراءة الصحابة على ترتيب المصحف. نعم.
قال: وأما ما روي عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم أنهما كرها أن يقرأ القرآن منكوسا، وقال: إنما ذلك منكوس القلب، فإنما عنايا بذلك من يقرأ السورة منكوسة فيبتدئ بآخرها إلى أولها، فإن ذلك حرام محظور.
وهل هذا يفعله عاقل؟ نظن هكذا أنه لا يفعله عاقل، لكن مع الأسف وجدت في بعض المقارئ أنهم يلزمون طلابهم بقراءة القرآن منكوسة للتأكد من حفظه، وهذا لا يجوز بالإجماع. نعم.
قال رحمه الله: ثم قال البخاري: حدثنا آدم عن شعبة عن أبي إسحاق أنه قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد قال: سمعت ابن مسعود يقول في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء: إنهن من العتاق الأول وهن من
تلادي، أي من الآيات القديمة أو من السور القديمة.
إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي، انفرد بإخراجه البخاري. والمراد منه ذكر ترتيب هذه السور في مصحف ابن مسعود كالمصاحف العثمانية. وقوله من العتاق الأول أي من قديم ما نزل، وقوله وهن من تلادي أي من قديم ما قنيت وحفظت.
لا يقال عتاق الأول، إذا قلت عتاق أول، الأول عكس الآخر، وإنما العتاق الأول.
وقوله من العتاق الأول أي من قديم ما نزل، وقوله وهن من تلادي أي من قديم ما قنيت وحفظت. والتارد في لغتهم قديم المال والمتاع، والطارف أي حديثه وجديده، والله أعلم. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة قال: أنبأنا أبو إسحاق أنه سمع البراء بن عازب رضي الله عنه يقول:
تعلمت
كان زائد كلمة الله.
أي حسنت، سمع البراء بن عازب، بس شيلوا لفظ الجلالة مقحمة. نعم حسنت.
يقول: تعلمت سبح اسم ربك الأعلى قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا متفق عليه، وهو قطعة من حديث الهجرة. والمراد منه أنه سبح اسم ربك الأعلى سورة مكية نزلت قبل الهجرة، والله أعلم. ثم قال: حدثنا عبدان عن أبي حمزة الأعمش عن شقيق أنه قال: قال عبد الله: لقد علمت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهن اثنين اثنين في كل ركعة. فقام عبد الله ودخل معه علقمة وخرج علقمة، فسألناه فقال: 20 سورة من أول المفصل على تأليف ابن مسعود، آخرهن من الحواميم حاميم حاميم الدخان وعما يتساءلون. هذا التأليف الذي يعني ابن مسعود غريب مخالف لتأليف عثمان رضي الله عنه، فإن المفصل في مصحف عثمان رضي الله عنه من سورة الحجرات إلى آخره، وسورة الدخان لا تدخل فيه بوجه. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد قال: حدثنا عبد الرحمن المهدي قال: حدثنا عبد الله بن محمد ابن عبد الرحمن الطائفي عن عثمان بن عبد الله بن أوس الثقفي عن جده أوس بن حذيفة أنه قال: كنت في الوفد الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر حديثا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمر معهم بعد العشاء، فمكث عنا ليلة ثم لم يأتنا حتى طال ذلك علينا بعد العشاء. قال: قلنا: ما أمكثك عنا يا رسول الله؟ قال: طلع علي حزب من القرآن فأردت أن لا أخرج حتى أقضيه. قال: فسألنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبحنا، قال: قلنا: كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: نحزبه 3 سور و5 سور و7 سور و9 سور و11 سورة و13 سورة وحزب المفصل من قاف حتى يختم. ورواه أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي به، وهذا إسناد حسن.
لا شك أن تحسين الحافظ ابن كثير مقدم على من ضعف هذا الحديث، أعني حديث أوس بن حذيفة في تحزيب الصحابة القرآن 7 أجزاء يختمون القرآن على طريقة فمي بشوق.
قال رحمه الله تعالى: فصل. فأما نقط المصحف وشكله فيقال إن أول من أمر به عبد الملك بن مروان، فتصدى لذلك الحجاج وهو بواسط، فأمر الحسن البصري ويحيى بن يعمر ففعل ذلك. ويقال إن أول من نقط المصحف أبو الأسود الدؤلي، وذكروا أنه كان لمحمد بن سيرين مصحف قد نقطه له يحيى بن يعمر، والله أعلم. وأما كتابة الأعشار على الحواشي فينسب إلى الحجاج أيضا، وقيل بل أول من فعله المأمون. وحكى أبو عمرو الداني عن ابن مسعود أنه كره التعشير في المصحف وكان يحكه، وكره مجاهد ذلك أيضا. وقال مالك: لا بأس به
بالحبر،
لا بأس به بالحبر. فأما بالألوان
نعم
فأما بالألوان المصبغة فلا. وكره تعداد آي السور في أولها في المصاحف الأمهات، فأما ما يتعلم فيه الغلمان فلا أرى به بأسا. وقال قتاده: بدأوا فنقطوا ثم خمسوا ثم عشروا.
يعني ترقيم الآيات بين الآيات ووضع رقم واحد واثنين وثلاثة إلى آخره، هذا ما كان موجود في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، وإنما وجد بعد زمن الحجاج. نعم.
وقال يحيى بن أبي كثير: أول ما أحدث النقط على الباء، أول ما أحدث النقط على الباء والتاء والثاء، وقالوا لا بأس به، وقال هو نور له، ثم أحدث النقط عند آخر الآي، ثم أحدث الفواتح والخواتم.
أحدث النقط عند آخر الآي، حطوا النقطة باللون الأحمر للدلالة على أن هذه آية، هذا مقصود بالنقط آخر الآية. نعم.
قال: ورأى إبراهيم النخعي فاتحة سورة كذا فأمر بمحوها. وقال قال ابن مسعود: لا تخلطوا بكتاب الله ما ليس فيه.
لأن قوله فاتحة سورة البقرة معناتها أدخل فيه كلام المؤلف، كلام الكاتب.
قال أبو عمرو الداني: ثم قد أطبق المسلمون في ذلك في سائر الآفاق على جواز ذلك في الأمهات وغيرها. ثم قال البخاري رحمه الله: كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. قال مسروق عن فاطمة عن عائشة: أسر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي.
الظاهر أن هذا فيه قلب، الصواب قال مسروق عن عائشة عن فاطمة.
نعم.
هذه عندنا ما أدري شلون الكاتب الظاهر مغمض العين ويكتب، فاللي مكتوب عنده قال مسروق عن فاطمة عن عائشة هذا غلط، الصواب قال مسروق عن عائشة عن فاطمة كما في صحيح البخاري. نعم.
قال مسروق عن عائشة عن فاطمة: أسر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي.
أحسنت.
هكذا ذكره معلق وقد أسنده في موضع آخر. ثم قال: حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعيد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وأجود ما يكون في شهر رمضان، لأن جبريل كان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. وهذا الحديث متفق عليه، وقد تقدم الكلام عليه في أول الصحيح وما فيه من الحكم والفوائد، والله أعلم.
المقصود تقدم الكلام عليه في أول الصحيح، يعني في أول شرح ابن كثير لصحيح البخاري، وقد شرح الحافظ ابن كثير صحيح البخاري شرحا عظيما، يا ليته أتمه، أعظم من شرح الحافظ ابن حجر، لكنه فقد أو لم يتمه. نعم.
قال رحمه الله: ثم قال حدثنا خالد بن يزيد قال حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان يعرض على النبي صلى الله كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة، فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه، وكان يعتكف كل عام عشرا، فاعتكف عشرين في العام الذي قبض فيه. ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من غير وجه عن أبي بكر وهو ابن عياش عن أبي حصين واسمه عثمان
حصين
عن أبي حصين واسمه عثمان بن عاصم به. والمراد من معارضته له بالقرآن كل سنة مقابلته على ما أوحاه إليه عن الله تعالى ليبقى ما بقي ويذهب ما نسخ توكيدا واستثباتا وحفظا. ولهذا عرضه في السنة الأخيرة من عمره عليه السلام على جبريل مرتين، وعارضه به جبريل كذلك، ولهذا فهم عليه السلام اقتراب أجله. وعثمان رضي الله عنه جمع المصحف الإمام على العرضة الأخيرة رضي الله عنه وأرضاه، وخص بذلك رمضان من بين الشهور لأن ابتداء الإيحاء كان فيه، ولهذا يستحب دراسة القرآن وتكراره فيه، ومن ثم كثر اجتهاد الأئمة في تلاوة القرآن كما تقدم ذكرنا لذلك. قال رحمه الله: القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن إبراهيم عن مسروق ذكر عبد الله بن عمر عبد الله بن مسعود فقال
ذكر عبد الله بن عمرو عبد الله بن مسعود
عن مسروق ذكر عبد الله بن عمرو عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما فقال لا أزال أحبه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا القرآن من أربعة، عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب رضي الله عنهم. وقد أخرجه البخاري في المناقب في غير موضع، ومسلم والنسائي من حديث شعبة عن عمرو بن مرة به، وأخرجاه والترمذي والنسائي أيضا من حديث الأعمش عن أبي وائل عن مسروق به. فهؤلاء أربعة، اثنان من المهاجرين الأولين، عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة، وقد كان سالم هذا من سادات المسلمين، وكان يؤم الناس قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، واثنان من الأنصار معاذ بن جبل وأبي بن كعب، وهما سيدان كبيران رضي الله عنهم أجمعين.
يكفيك أن تعلم قدر سالم أن عمر كان يجله، لأنه أسلم قبل عمر، وهو الذي علم عمر بعض القرآن. نعم.
ثم قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي
حدثنا أبي نعم عمر بن حفص بن عاصم. نعم.
ثم قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق بن سلمة قال خطبنا عبد الله فقال والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة، والله لقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم. قال شقيق فجلست في الحلق أسمع ما يقولون فما سمعت رادا يقول غير ذلك. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه قال كنا بحمص فقرأ ابن مسعود سورة يوسف فقال رجل ما هكذا أنزلت؟ فقال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أحسنت، ووجد منه ريح الخمر. فقال أتجتري وأن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر؟ فجلده الحد. قال حدثنا عمر بن حفص
في نسختكم بحمص.
قال رحمه الله حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن المسروق أنه قال قال عبد الله والذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. وهذا كله حق وصدق، وهو من إخبار الرجل بما يعلم من نفسه مما قد يجهله غيره، فيجوز ذلك للحاجة كما قال تعالى إخبارا عن يوسف لما قال لصاحب مصر اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم.
هذه فائدة لطيفة، متى يجوز أن يخبر الرجل عن علم نفسه؟ إذا خشي أن الناس لا يأخذون علمه، أو خشي أن يهضم علمه، فلا بأس أن يثني على نفسه بما يعلم من حاله.
قال رحمه الله ويكفيه مدحا وثناء قول رسول الله صلى الله عليه وسلم استقرئوا القرآن من أربعة فبدأ به. وقال أبو عبيد حدثنا مصعب بن المقدام عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وهكذا رواه الإمام أحمد عن أبي معاوية عن الأعمش به مطولا وفيه قصة، وأخرجه الترمذي والنسائي من حديث أبي معاوية به، وصححه الدارقطني وقد ذكرته في مسند عمر. وفي مسند الإمام أحمد أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وابن أم عبد هو عبد الله بن مسعود كان يعرف بذلك. ثم قال البخاري وحدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال سألت أنس بن مالك من جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أربعة كلهم من الأنصار، أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. ورواه مسلم من حديث همام قال حدثنا قتادة قال سألت. ثم قال البخاري تابعه الفضل عن حسين بن واقد عن ثمامة عن أنس بن مالك قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد الله بن مثنى قال حدثنا ثابت وثمامة عن أنس بن مالك أنه قال مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة، أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. قال ونحن ورثنا. فهذا الحديث ظاهره أنه لم يجمع القرآن من الصحابة سوى هؤلاء الأربعة فقط، وليس هذا وليس هذا هكذا، بل الذي لا يشك فيه أنه جمعه غير واحد من المهاجرين أيضا، ولعل مراده لم يجمع القرآن من الأنصار، ولهذا ذكر الأربعة من الأنصار وهم أبي بن كعب في الرواية الأولى المتفق عليها، وفي الثانية من أفراد البخاري أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد، وكلهم مشهورون إلا أبا زيد هذا فإنه غير معروف إلا في هذا الحديث وقد اختلف في اسمه. فقال الواقدي: واسمه قيس بن السكن ابن قيس ابن زعورة ابن حرام ابن جندب ابن عامر ابن غنم ابن عدي ابن النجار. وقال ابن أمير: اسمه سعد بن عبيد بن النعمان ابن قيس ابن عمرو ابن زيد بن أمية من الأوس، وقيل هما اثنان جمع القرآن. حكاه أبو عمرو بن عبد البر
أبو عمر
أحسن حكاه أبو عمر بن عبد البر. وهذا بعيد، وقول الواقدي أصح لأنه خزرجي، لأن أنسا قال: نحن ورثناه وهم من الخزرج، وفي بعض الألفاظ: وكان أحد عمومتي. وقال قتادة عن أنس أنه قال: افتخر الحيان الأوس والخزرج، فقالت الأوس: منا غسيل الملائكة حنظلة بن أبي عامر، ومنا الذي حمته الدبر عاصم بن ثابت، ومنا الذي اهتز لموته العرش سعد بن معاذ، ومنا من أجيزت شهادته بشهادة رجلين خزيمة بن ثابت. فقال الخزرج: منا أربعة جمعوا القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. فهذا كله يدل على صحة قول الواقدي.
لا، الأقرب أن قول أنس جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقصد أربعة من بني النجار من الخزرج، هذا مقصوده. الباب باب الافتخار، وإلا فقط أن هناك صحابة آخرين من غير الخزرج من غير بني النجار حفظ القرآن. يكفينا أن نعرف حديث بئر معونة قتل فيه 70 من القراء، ويكفينا قصة معركة اليمامة قتل فيها مئات القراء. نعم.
قال رحمه الله: وقد شهد أبو زيد هذا بدرا فيما ذكره غير واحد. وقال موسى بن عقبة الزهري: قتل أبو زيد قيس بن السكن يوم جسر أبي عبيدة على رأس 15 سنة من الهجرة. والدليل على أن من المهاجرين من جمع القرآن أن الصديق رضي الله عنه قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه إماما على المهاجرين والأنصار، مع أنه قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فلولا أنه كان أقرأهم لكتاب الله لما قدمه عليهم. هذا مضمون ما قرره الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، وهذا التقرير لا يدفع ولا يشك فيه، وقد جمع الحافظ بن السمعاني في ذلك جزءا، وقد بسطت تقرير ذلك في كتاب مسند الشيخين رضي الله عنهما. ومنهم عثمان بن عفان قد قرأه في ركعة كما سنذكره، وعلي بن أبي طالب يقال إنه جمعه على ترتيب ما أنزل، وقد قدمنا هذا.
أما قراءة عثمان القرآن في ركعة واحدة أو ترابية فهذا ثابت بلا شك، وأما من ضعف هذا فهذا يرجع لعقله فقط، يضعف من ناحية العقل، وإلا فالإسناد صحيح أن عثمان وقف خلف المقام من بعد صلاة العشاء فقرأ القرآن ما ركع إلا لما ختمها قبيل الصبح. نعم. موسى بن عقبة الزهري، لأن موسى بن عقبة إمام المغازي زهري. نعم.
قال رحمه الله: ومنه عبد الله بن مسعود وقد تقدم عنه أنه قال: ما من آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما أنزلت، ولو علمت أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطي لذهبت إليه. ومنهم سالم مولى أبي حذيفة كان من السادات النجباء والأئمة الأتقياء، وقد قتل يوم اليمامة شهيدا. ومنه الحبر البحر عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم الرسول وترجمان القرآن. قد تقدم عن مجاهد أنه قال: عرضت القرآن على ابن عباس مرتين أقفه عند كل آية وأسأله عنه. ومنهم عبد الله بن عمرو كما رواه النسائي وابن ماجه من حديث ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن يحيى بن حكيم بن صفوان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: جمعت القرآن فقرأت به كل ليلة فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأه في شهر، وذكر تمام الحديث. ثم قال البخاري: حدثنا صدقة بن الفضل قال أنبأنا يحيى عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال عمر: علي أقضانا وأبي أقرأنا، وإنا لندع من لحن أبي وأبي يقول أخذته من في رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أتركه لشيء. قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وهذا يدل على أن الرجل الكبير قد يقول شيء يظنه صوابا وهو خطأ في نفس الأمر. ولهذا قال الإمام مالك ما من أحد إلا يؤخذ من قوله ويرد إلا قول صاحب هذا القبر، أي فكله مقبول صلوات الله وسلامه عليه.
طبعا هذا يؤكد أن كون ابن مسعود من أقرأ الناس هذا لا يعني أن كل ما يقوله يكون صحيح، كما أن أبي بنص الحديث أقرأ الصحابة من الأنصار فهو أقرأ أنصاري، لكن مع هذا يقول عمر وإنا لندع من قراءة أبي شيئا.
قال رحمه الله ثم ذكر البخاري فضل فاتحة الكتاب وغيرها، وسنذكر فضل كل سورة عندها ليكون ذلك أنسب. ثم قال نزول السكينة والملائكة عند القراءة. وقال الليث حدثني يزيد بن هادي عن محمد بن إبراهيم عن أسيد بن الحضير أنه قال بيناه ويقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده إذ جالت الفرس فسكت فسكنت، فقرأ فجالت الفرس فسكت فسكنت، ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف. وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه، فلما اجتره ورفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها، فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ يا ابن حضير اقرأ يا ابن حضير. قال فأشفقت أن تضع يحيى وكان منها قريبا، فرفعت رأسي وانصرفت إليه، فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها. قال أو تدري ما ذاك؟ قال لا. قال تلك الملائكة دنت لصوتك، لو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا
تتأخر. لأصبحت
لو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. قال ابن الهاد وحدثني هذا الحديث عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري عن أسيد بن الحضير. هكذا أورد البخاري هذا الحديث معلقا وفيه انقطاع في الرواية الأولى، فإن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي المدني تابعي صغير لم يدرك أسيدا لأنه مات سنة 20 وصلى عليه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. ثم فيه غرابة من حيث إنه قال وقال الليث حدثني يزيد بن الهاد ولم أره بسند متصل عن الليث كذلك إلا ما ذكره الحافظ أبو القاسم بن عساكر في الأطراف أن يحيى بن عبد الله بن بكير رواه عن الليث كذلك. وقد رواه الإمام أبو عبيد في فضائل القرآن فقال وحدثنا عبد الله بن صالح ويحيى بن بكير عن الليث عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن سيد بن حضير، فذكر الحديث إلى آخره. ثم قال قال ابن الهاد وحدثني عبد الله بن خباب عن أبي سعيد عن سيد بن حضير بهذا. وقد رواه النسائي في فضائل القرآن عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب بن الليث وعن علي بن محمد بن علي عن داود بن منصور كلاهما عن الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن يزيد بن عبد الله وهو ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد عن أسيد به. ورواه يحيى بن بكير عن الليث كذلك أيضا فجمع بين الإسنادين. ورواه في المناقب عن أحمد بن سعيد الرباطي عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن يزيد بن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد أن أسيد بن حضير بينما هو ليلة يقرأ في بربده وذكر الحديث ولم يقل عنه سيد، ولكن ظاهره أنه عنه والله أعلم. وقال أبو عبيد حدثني عبد الله بن صالح عن الليث عن ابن شهاب عن ابن كعب بن مالك عن أسيد بن حضير أنه كان يقرأ على ظهر بيته يقرأ القرآن وهو حسن الصوت، ثم ذكر مثل هذا الحديث أو نحوه. وحدثنا قبيصة عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسيد بن حضير أنه قال قلت يا رسول الله بينا أنا أقرأ البارحة بسورة فلما انتهيت إلى آخرها سمعت وجبة من خلفي حتى ظننت أن فرسي تطلق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ أبا عتيك مرتين. قال فالتفت فرأيت إلى أمثال المصابيح ما بين السماء والأرض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ أبا عتيك، فقال والله ما استطعت أن أمضي. فقال تلك الملائكة تنزلت لقراءة القرآن، أما إنك لو مضيت لرأيت الأعاجيب. وقال أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه سمع البراء يقول بينما رجل يقرأ سورة الكهف ليلة إذ رأى دابته تركض أو قال فرسه يركض فنظر فإذا مثل
الضبابة
فنظر فإذا مثل الضبابة أو مثل الغمامة، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تلك السكينة تنزلت للقرآن أو تنزلت على القرآن. وقد أخرجه صاحب الصحيح من حديث شعبة. والظاهر أن هذا هو أسيد بن الحضير رضي الله عنه، فهذا مما فهذا مما يتعلق بصناعة الإسناد فهذا مما يتعلق بصناعة الإسناد وهذا من أغرب تعليقات البخاري رحمه الله. ثم سياقه ظاهر فيما ترجم عليه من نزول السكينة والملائكة عند القراءة، وقد اتفق نحو هذا الذي وقع لسيد بن حضير لثابت بن قيس بن شماس، كما قال أبو عبيد حدثنا عباد بن عباد عن جرير بن حزم عن عمه جرير بن يزيد أن أشياخ أهل المدينة حدثوه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له: ألم تر ثابت بن قيس بن شماس لم تزل داره البارحة تزهر مصابيح؟ قال: فلعله قرأ سورة البقرة. قال: فسئل ثابت فقال: قرأت سورة البقرة. وفي الحديث المشهور الصحيح ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا تنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم عن أبي هريرة. ولهذا قال الله تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. جاء في بعض التفاسير أن الملائكة تشهده.
قرآن الفجر يعني قراءة الفجر، إن قرآن الفجر يعني قراءة الفجر، فيها دليل على فضل قراءة القرآن في هذا الوقت. نعم، مطلق.
وقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيعرج إليه الذين نزلوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون. قال رحمه الله: من قال: لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الدفتين. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع أنه قال: دخلت أنا وشداد بن معقل على ابن عباس، فقال له شداد بن معقل: أترك النبي صلى الله عليه وسلم من شيء؟ قال: ما ترك إلا ما بين الدفتين. قال: ودخلنا على محمد بن الحنفية فسألناه، فقال: ما ترك إلا ما بين الدفتين. تفرد به البخاري، ومعناه أنه عليه السلام ما ترك مالا ولا شيئا يورث عنه، كما قال عمرو بن الحارث أخو جويرية بنت الحارث: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا. وفي حديث أبي الدرداء: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذه بحظ وافر. ولهذا قال ابن عباس: وإنما ترك ما بين الدفتين،
يعني المحفوظ، فمن أخذه أخذ بحظ وافر بدونها الثانية. نعم، مش عندكم بدونها، هذا هو المحفوظ. نعم، هذه زيادة ما أدري منين جاءت. ها؟ لا، ما محفوظ، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. تنزلت ورويت. نعم. فمن أخذ الحديث ابن مسعود أخونا الشيخ خالد يسأل، يقول: هل هو بكسر التاء تلادي أو بفتحها تلادي؟ لا، المحفوظ تلادي بكسر التاء. نعم،
أحسن الله إليكم. فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولهذا قال ابن عباس: وإنما ترك ما بين الدفتين، يعني القرآن، والسنة مفسرة له ومبينة وموضحة، أي فهي تابعة له. والمقصود الأعظم كتاب الله تعالى، كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الآية.
اللهم اجعلنا منهم. نعم.
فالأنبياء
عليهم الخير، ما دام تتذاكرون تفسير القرآن فأنتم إن شاء الله من المصطفين، لكن العتب، كل العتب على طلبة علم تمر أعمارهم وتفني أيامهم ولم يقرأوا تفسيرا قط، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال رحمه الله: فالأنبياء عليهم السلام لم يخلقوا للدنيا يجمعونها ويورثونها، وإنما خلقوا للآخرة يدعون إليها ويرغبون فيها. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا فهو صدقة.
طبعا قول الله تعالى: ورث سليمان داود، مقصود هنا الورث العلمي، الورث النبوي، وليس الورث الدنيا. إذ لو كان ورث الدنيا لكان لداود أبناء آخرين. نعم.
قال رحمه الله: وكان أول من أظهر هذه المحاسن من هذا الوجه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لما سئل عن ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر عنه بذلك، ووافقه على نقله عنه عليه السلام غير واحد من الصحابة، منهم عمر وعثمان وعلي والعباس وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبو هريرة وعائشة وغيرهم، وهذا ابن عباس يقوله أيضا عنه عليه السلام رضي الله عنهم أجمعين.
حديث لا نورث ما تركناه صدقة، حديث متواتر رواه أكثر من 10 من الصحابة. نعم.
قال رحمه الله: فضل القرآن على سائر الكلام. قال: حدثنا هدبة بن خالد أبو خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن أبي موسى رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. هدبة ولا هدبة؟
هدبة، هدبة بن خالد.
قال رحمه الله: فضل القرآن على سائر الكلام. قال: حدثنا هدوة بن خالد أبو خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن أبي موسى رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب، والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. وهكذا رواه في مواضع أخرى مع بقية الجماعة من طرق عن قتادة به. ووجه مناسبة الباب لهذا الحديث أن طيب الرائحة دار مع القرآن وجودا وعدما، فدل على شرفه على ما سواه من الكلام الصادر من البر والفاجر. ثم قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم كما بين صلاة العصر ومغرب الشمس، ومثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل عمالا فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط، فعملت اليهود، فقال: من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر، فعملت النصارى، ثم أنتم تعملون من العصر إلى المغرب بقيراطين قيراطين، قالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاء، قال: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فذاك فضلي أوتيه من شئت. تفرد به من هذا الوجه ومناسبته للترجمة أن هذه الأمة مع قصر مدتها فضلت الأمم الماضية مع طول مدتها، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس.
نسأل الله من فضل. نعم.
قال: وفي المسند والسنن عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله، وإنما فازوا بهذا ببركة الكتاب العظيم القرآن الذي شرفه الله على كل كتاب أنزله، وجعله مهيمنا عليه وناسخا له وخاتما له، لأن كل الكتب المتقدمة نزلت إلى الأرض جملة واحدة، وهذا القرآن نزل منجما بحسب الوقائع لشدة الاعتناء به وبمن أنزل عليه. فكل مرة كنزول كتاب من الكتب المتقدمة.
طبعا هذا الأمة فضلت على الأمم السابقة لسببين اثنين: الأول ببركة هذا الكتاب العظيم، وهذا واضح جلي من النصوص. السبب الثاني لمنزلة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فاتباع القرآن العظيم يعظم الإنسان، واتباع النبي العظيم يعظم الإنسان، فالأمة متى ما تبعت القرآن والسنة عظمت وفضلت. نعم.
قال رحمه الله: وأعظم الأمم المتقدمة هم اليهود والنصارى، فاليهود استعملهم الله من لدن موسى إلى زمان عيسى، والنصارى من ثم إلى أن بعث محمدا صلى الله عليه وسلم، ثم استعمل أمته إلى قيام الساعة، وهو المشبه بآخر النهار. وأعطى الله المتقدمين قيراطا قيراطا، وأعطى هؤلاء قيراطين قيراطين ضعفي ما أعطى أولئك، فقالوا: أي ربنا، ما لنا أكثر وعملا وأقل أجرا، فقال: هل ظلمتكم من أجركم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فذاك فضلي، أي الزائد على ما أعطيتكم أوتيه من أشاء، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
الآية اللي في آخر سورة الحديد الصحيح ما لمح إليه ابن كثير هنا وسيأتي في التفسير أن المراد به يؤتيكم كفلين المراد به أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان الكتابي إذا أسلم له كفلين فهذا لا يعني أن المسلم ليس له كفلان. نعم.
قال رحمه الله: الوصاة بكتاب الله.
الوصاة أسمع. الوصاة بكتاب الله. نعم. لا، المحفوظ الوصاة. في بعض النسخ الوصاية، لكن المحفوظ من نسخ مسلم الوصاة بكتاب الله، وجاء في بعض النسخ الوصايا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الوصاة بكتاب الله. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا مالك بن يغلي قال حدثنا طلحة هو ابن مصرف قال سألت عبد الله بن أبي أوفى أوصى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا.
أوصى النبي صلى الله عليه وسلم، وضبط أوصى النبي صلى الله عليه وسلم على استفهام المحذوف. نعم.
قال لا. قال قلت: فكيف كتب على الناس الوصية أمروا بها ولم يوصي؟ قال: أوصى بكتاب الله عز وجل. وقد رواه في مواضع أخرى مع بقية الجماعة إلا أبا داود من طرق عن مالك بن يغلم به. وهذا نظير ما تقدم عن ابن عباس أنه ما ترك إلا ما بين الدفتين، وذلك أن الناس كتب عليهم الوصية في أموالهم، كما قال تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. وأما هو صلى الله عليه وسلم فلم يترك شيئا يورث عنه، وإنما ترك ماله صدقة جارية من بعده، فلم يحتج إلى وصية في ذلك، ولم يوصي إلى خليفة يكون بعده على التنصيص، لأن الأمر كان ظاهرا من إشاراته وإيماءاته إلى الصديق. ولهذا لما هم بالوصية إلى أبي بكر ثم عدل عن ذلك قال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وكان كذلك، وإنما أوصى الناس باتباع كلام الله. قال رحمه الله: من لم يتغن بالقرآن. وقول الله تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن
ابن بكير
قال حدثنا يحيى بن مكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب انه قال: اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه انه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يأذن الله لشيء ما اذن لنبي يتغنى بالقران. وقال صاحب له: يريد يجهر به، فرد من هذا الوجه. ثم رواه عن علي بن عبد الله المديني عن سفيان بن عيينة عن الزهري به، وقال سفيان: تفسيره يستغني به. وقد أخرجه مسلم والنسائي من حديث سفيان بن عيينة به، ومعناه أن الله تعالى ما استمع لشيء كاستماعه لقراءة نبي يجهر بقراءته ويحسنها، وذلك أنه يجتمع في قراءة الأنبياء طيب الصوت لكمال خلقهم وتمام الخشية.
كمال الخلقة له علاقة بكمال الصوت. نعم.
أحسن الله إليكم. لكمال خلقهم وتمام الخشية، وذلك هو الغاية في ذلك، وهو سبحانه وتعالى يسمع أصوات العباد كلهم برهم وفاجرهم، كما قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، ولكن استماعه لقراءة عباده المؤمنين أعظم، كما قال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه الآية. ثم استماعه لقراءة أنبيائه أبلغ، كما دل عليه هذا الحديث العظيم. ومنهم من فسر الأذن ها هنا بالأمر، والأول أولى لقوله: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن أن يجهر به. والأذن الاستماع لدلالة السياق عليه، وكما قال تعالى: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، أي استمعت لربها وحقت، أي وحق لها أن تستمع أمره وتطيعه. فالأذن ها هنا هو الاستماع. ولهذا جاء في حديث رواه ابن ماجه بسند جيد عن فضالة بن عبيد أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أشد آذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. وقول سفيان بن عيينة: إن المراد بالتغني يستغنى به، فإن أراد أن يستغنى به عن الدنيا وهو الظاهر من كلامه الذي تابعه عليه أبو عبيد القاسم بن سلام وغيره فخلاف الظاهر من مراد الحديث، لأنه قد فسره بعض رواته بالجهر وهو تحسين القراءة والتحزين بها. قال حرم له: سمعت ابن عوينة يقول معناه يستغني به. فقال لي الشافعي: ليس هو هكذا، ولو كان هكذا لكان يتغانى به، إنما هو يتحزن ويترنم به. قال حرملة: وسمعت ابن وهب يقول يترنم به. وهكذا نقل المزني والربيع عن الشافعي رحمه الله. وعلى هذا فتصدير البخاري الباب بقوله تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون، فيه نظر، لأن هذه الآية الكريمة ذكرت ردا على الذين سألوا عن آيات تدل على صدقه، حيث قال: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم الآية، ومعنى ذلك: أولم يكفهم آية دالة على صدقك إنزالنا القرآن عليك وأنت رجل أمي، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، أي وقد جئت فيه بخبر الأولين والآخرين. فإن هذا من التغني بالقرآن وهو تحسين الصوت به أو الاستغناء به عما عداه من أمور الدنيا، فعلى كل تقدير تصدير الباب بهذه الآية فيه نظر.
هكذا قال الحافظ ابن كثير، ولكن رده الحافظ ابن حجر وغيره من الشراح. وفي المتواري في تراجم الإمام البخاري ذكر أن استدلال البخاري من حيث العموم: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، الجواب يكفهم، إذن يستغنون به، فهذا معنى يتغنى به من تفسير الآية بالحديث. نعم.
قال رحمه الله: فصل في إيراد أحاديث في معنى الباب وذكر أحكام التلاوة بالأصوات. قال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح عن قباث
بن رزين. نعم.
قال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح عن قباث بن رازين عن علي بن رباح اللخمي عن عقبة بن عامر أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن في المسجد نتدارس القرآن، قال: تعلموا كتاب الله واقتنوه. قال: وحسبت أنه قال: وتغنوا به، فالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من المخاض من العقل. وحدثنا عبد الله بن صالح عن موسى بن علي عن أبيه عن عقبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر مثل ذلك إلا أنه قال: واقتنوه وتغنوا به، ولم يشك. وهكذا رواه أحمد والنسائي في كتاب فضائل القرآن من حديث موسى بن علي عن أبيه به، ومن حديث عبد الله بن مبارك عن قباث بن رازين عن علي بن رباح عن عقبة. وفي بعض ألفاظه: خرج علينا ونحن نقرأ القرآن فسلم علينا وذكر الحديث، ففيه دلالة على السلام على القارئ. ثم قال أبو عبيد: حدثنا أبو اليمان عن أبي بكر بن عبد الله بأبي مريم عن المهاصر بن حبيب أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أهل القرآن، لا توسدوا القرآن واتلوه حق تلاوته آناء الليل والنهار، وتغنوه واقتنوه واذكروا ما فيه لعلكم تفلحون. وهذا مرسل. ثم قال أبو عبيد: قوله تغنوه أي اجعلوه غناءكم من الفقر، أي اجعلوه غناءكم من الفقر ولا تعدلوا الإقلال منه فقرا. وقوله وتقنوه يعني اقتنوه كما تقتنوا الأموال، اجعلوه مالكم. وقال أبو عبيد: حدثني هشام بن عمار عن علي بن حمزة عن الأوزاعي أنه قال: حدثنا إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر عن فضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الله أشد آذنا إلى الرجل للحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. قال أبو عبيد: هذا الحديث بعضهم يزيد في إسناده، يقول عن إسماعيل بن عبيد الله عن مولى فضالة عن فضالة. وهكذا رواه ابن ماجه عن راشد بن سعيد بن أبي راشد عن الوليد عن الأوزاعي عن إسماعيل بن عبيد الله عن ميسرة مولى فضالة عن فضالة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد آذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. قال أبو عبيد يعني الاستماع، وقوله في الحديث الآخر: ما أذن الله لشيء، أي ما استمع.
طبعا في الحديث السابق تغنوه وتقنوه أو اقتنوه، يعني المقصود إذا كان الناس ينشغلون ويبكرون ويسهرون ويهتمون بجمع الدنيا، فأنتم اهتموا واشتغلوا بجمع القرآن حفظا وفهما وتلاوة ومراجعة. نعم. ولو فعل أهل القرآن ما يفعله أهل الدنيا في دنياهم لكانوا من أضبط الناس حفظا وفهما وتلاوة للقرآن. نعم.
قال رحمه الله: وقال أبو القاسم البغوي: حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا سلمة بن الفضل قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي مليكة قال حدثنا القاسم بن محمد قال حدثني السائب قال قال لي سعد: يا ابن أختي هل قرأت، يا ابن أخي هل قرأت القرآن؟ قلت: نعم. قال: غني به، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: غنوا بالقرآن، ليس منا من لم يغني بالقرآن، وابكوا فإن لم تقدروا على البكاء فتباكوا. وقد روى أبو داود من حديث الليث وعمر بن دينار كلاهما عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن أبي نهيك عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. ورواه ابن ماجه من حديث ابن أبي مليكة عن عبد الرحمن بن السائب عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن نزل بحزن، فإذا قرأتموه فابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا وتغنوا به، فمن لم يتغن به فليس منا. وقال أحمد: حدثنا وكيع قال حدثنا سعيد بن حسان المخزومي وعن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن أبي نهيك عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. قال وكيع: يعني يستغني به. ورواه أحمد أيضا عن حجاج وأبي النضر كلاهما عن الليث بن سعد وعن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار كلاهما عن عبد الله بن أبي مليكة به. وفي هذا الحديث كلام طويل يتعلق بسنده، ليس هذا موضعه والله أعلم. وقال أبو داود: حدثنا عبد الأعلى بن محمد قال حدثنا عبد الجبار بن وردي قال أنه قال: سمعت أبي مليكة يقول: قال عبيد الله بن أبي زيد: مر بنا أبو لبابة فاتبعناه حتى دخل بيته، فدخلنا عليه فإذا رجل رث البيت رث الهيئة، فانتسبنا له، فقال: تجار كسبة، تجار كسبة. فسمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. قال: فقلت لابن أبي مليكة: يا أبا محمد، أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت؟ قال: يحسنه ما استطاع. تفرد به أبو داود. فقد فهم من هذا أن السلف رضي الله عنهم إنما فهموا من التغني بالقرآن إنما هو تحسين الصوت به وتحزينه، كما قال الأئمة رحمهم الله. ويدل على ذلك أيضا ما رواه أبو داود حيث قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن طلحة عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. قال: وأخرجه النسائي وابن ماجه من حديث شعبة عن طلحة وهو مصرف به، وأخرجه النسائي من طرق أخرى عن طلحة، وهذا إسناد جيد. وقد وثق النسائي وابن حبان عبد الرحمن بن عوسجة هذا، ونقل الأزدي عن يحيى بن سعيد القطان أنه قال: سألت عنه بالمدينة فلم أرهم يحمدونه. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة أنه قال: نهاني أيوب أن أحدث بهذا الحديث: زينوا القرآن بأصواتكم. قال أبو عبيد: وإنما كره أيوب فيما نرى أن يتأول الناس بهذا الحديث الرخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الألحان المبتدعة، فلهذا نهاه أن يحدث به. قلت: ثم إن شعبة رحمه الله
مقصود بالألحان المبتدعة ما يعرف اليوم بالمقامات، فهذه والله ما قرأ بها أحد من السلف، وإنما هي مأخوذة من الأعاجم، ويكفيك دلالة على ذلك إسماؤها.
قلت: ثم إن شعبة رحمه الله روى الحديث متوكلا على الله كما روي له، ولو ترك كل حديث يتأوله مبطل لترك من السنة شيء كثير، بل قد تطرقوا إلى تأويل آيات كثيرة من القرآن وحملوها على غير محاملها الشرعية المرادة، والله المستعان عليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
طبعا نهي أيوب بن أبي تميم السختياني لشعبة أن يحدث بهذا الحديث، المقصود ليس النهي العام كما قد فهمه الإمام أبو عبيد وغيره، وإنما الصواب النهي عن أن يحدث بهذا الحديث من لا يفهمه، من لا يفقهه، فيكون مثل قول علي: حدث الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ نعم.
قال رحمه الله: والمراد من تحسين الصوت بالقرآن تضريبه وتحزينه والتخشع به، كما رواه الحافظ الكبير وبقي بن مخلد رحمه الله حيث قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا طلحة بن يحيى بن طلحة عن أبي وردة بن أبي موسى عن أبيه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: يا أبا موسى، لو رأيتني وأنا أستمع قراءتك البارحة. قلت: أما والله لو علمت أنك تسمع قراءتي لحبرتها لك تحبيرا. ورواه مسلم من حديث طلحة به وزاد لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وسيأتي هذا في بابه حيث يذكره البخاري. والغرض أن أبا موسى قال لو أعلم أنك تسمعه لحبرته لك تحبيرا، فدل على جواز تعاطي ذلك وتكلفه. وقد كان أبو موسى كما قال صلى الله عليه وسلم قد أعطي صوتا حسنا كما سأذكره إن شاء الله مع خشية تامة ورقة أهل اليمن الموصوفة، فدل على أن هذا من الأمور الشرعية.
يعني تحسين الصوت في التلاوة هذا مطلوب سواء للتخشع النفس أو لتخشيع الناس وإيصال المعاني إليه. ويمكن الإنسان يقرأ بحذر بلا تلاوة ولا بلا تحسين الصوت، هذا له مجال وهذا له مجال. نعم.
قال رحمه الله: قال أبو عبيد وحدثنا عبد الله بن صالح عن ليث عن يونس بن شهاب عن أبي سلمة أنه قال كان عمر إذا رأى أبا موسى قال ذكرنا ربنا يا أبا موسى فيقرأ عنده. قال أبو عبيد حدثنا إسماعيل إبراهيم قال حدثنا سليمان التيمي أو نبئت عنه قال حدثنا أبو عثمان النهدي وقال كان أبو موسى يصلي بنا فلو قلت إني لم أسمع صوت
صنج
إني لم أسمع صوت صنج قط ولا بربط ولا بربط قط ولا شيئا قط أحسن من صوته.
يعني المقصود بالصنج والربط ونحو ذلك هذه آلات موسيقية في زمانه. نعم.
وقال ابن ماجه حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني حنظلة بن أبي سفيان أنه سمع عبد الرحمن بن سابط الجمحي يحدث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أبطأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بعد العشاء ثم جئت فقال أين كنت؟ قلت كنت أسمع قراءة رجل من أصحابك لم أسمع مثل قراءته وصوته من أحد. قالت فقام فقمت معه حتى استمع له ثم التفت إلي فقال هذا سارم مولى أبي حذيفة. الحمد لله الذي جعل في أمتي في الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا. إسناد جيد.
فيه دلالة أن عائشة كانت تذهب إلى مصلى النساء، ومصلى النساء في مؤخرة المسجد. نعم.
قال وفي الصحيحين عن جبير بن مطعم أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قال قراءة منه. وفي بعض ألفاظه فلما سمعته قرأ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون خلت أن فؤادي قد انصدع. وكان جبير لما سمع هذا بعد مشركا على دين قومه، وإنما كان قدم في فداء الأسارى بعد بدر. وناهيك بمن تؤثر قراءته في المشرك المصر على الكفر، فكان هذا سبب هدايته. ولهذا كان أحسن القراءات ما كان عن خشوع من القلب كما قال أبو عبيد. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن طاووس أنه قال أحسن الناس صوتا بالقرآن أخشاهم لله. قال وحدثنا قبيصة قال عن سفيان عن ابن جريج عن ابن طاووس قال وحدثنا قبيصة عن سفيان عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه أنه قال أحسن الناس صوتا بالقرآن أخشاهم لله. قال وحدثنا قبيصة عن سفيان عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه وعن الحسن بن مسلم عن طاووس أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أحسن صوتا بالقرآن، فقال الذي إذا سمعته رأيته يخشى الله. وقد روي هذا متصلا من وجه آخر. فقال ابن ماجه حدثنا بشر بن معاذ الضرير قال حدثنا عبد الله بن جعفر المديني قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. ولكن عبد الله بن جعفر هذا وهو والد علي بن المديني وشيخه ضعيفان والله أعلم. والغرض أن المطلوب شرعا إنما هو التحسين بالصوت الباعث على تدبر القرآن وتفهمه والخشوع والخضوع والانقياد للطاعة. فأما الأصوات بالنغمات المحدثة المركبة على الأوزان والأوضاع الملهية والقانون الموسيقائي فالقرآن ينزه عن هذا ويجل ويعظم أن يسلك في أدائه هذا المذهب. وقد جاءت السنة بالزجر عن ذلك كما قال الإمام العالم أبو عبيد القاسم السلامي رحمه الله حدثنا نعيم بن محمد قال عن مقية بن الوليد عن حسين بن مالك الفزاري أنه قال سمعت شيخا يكنى أبا محمد يحدث عن حذيفة بن اليمان أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها وإياكم ولحون أهل الفسق وأهل الكتابين، وسيجيء قوم من بعد يرجعون بالقرآن ترجيع الغلاء والرهبانية والنوح ولا يجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم.
وهذا مشاهد عندما تنظر للنصارى كيف يقرؤون أناجيلهم تعلم أنهم يقرؤونه يجذبون الناس بالأصوات، فمن رام جذب الناس بالصوت إلى القرآن فقد تبع اليهود والنصارى والمجوس. الواجب جذب الناس بالمعنى، تحسين الصوت بالمعنى. نعم.
قال وحدثنا يزيد عن شريك
عن أبي شريك شريك, شريك قال بن أبي نمر
قال وحدثنا يزيد عن شريك عن أبي اليقظان عثمان بن عمير عن زادان أبي عمر
عن علي من
عن علي من أنه قال كنا على سطح ومعنا رجل من
في النسخ علي
عن علي من أنه قال كنا على سطح ومعنا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال يزيد ولا أعلمه إلا قال عابس الغفاري فرأى الناس يخرجون في الطاعون قال ما هؤلاء قال يفرون من الطاعون فقال يا طاعون خذني فقالوا أتتمنى الموت وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتمنين أحدكم الموت فقال إني أبادر خصالا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوفهن على أمته
بيع الحكم
والاستخفاف بالدم وقطيعة الرحم وقوم يتخذون القرآن مزامير يقدمون أحدهم ليس بأفقههم ولا أفضلهم إلا ليغنيهم به غناء وذكر خلتين آخرتين.
طبعا المقصود عن عليم يعني عن رجل عالم فهو وصف, وقد جاء في الرواية الأخرى أنه عابس الغفاري الصحابي الجليل. نعم.
قال وحدثنا يعقوب بن إبراهيم عن ليث بن أبي سليم عن عثمان بن عمير عن زادان عن عابس الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثل ذلك أو نحوه. قال وحدثنا يعقوب عن إبراهيم عن الأعمش عن رجل عن أنس بن مالك أنه سمع رجلا يقرأ القرآن بهذه الألحان التي أحدث الناس فأنكر ذلك ونهى عنه. وهذه طرق حسنة في باب الترهيب, وهذا يدل على أنه محذور كبير, وهو قراءة القرآن بالألحان التي يسلك بها مذاهب الغناء. وقد نص الأئمة رحمهم الله على النهي عنه, فأما إن خرج به إلى التمطيط الفاحش الذي يزيد بسببه حرفا أو ينقص حرفا فقد اتفق العلماء على تحريمه والله أعلم.
أما لحون العاجم المقصود به التمطيط الذي يتولد منه حرف أو حرفين أو أكثر, مثل قول بعضهم الله أكبر الله أكبر مثل الحمد, هذا هو التمطيط العاجم. نعم.
قال رحمه الله. وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا روح قال حدثنا عبيد الله بن الأخنس يعني بن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن, ثم قال وإنما ذكرناه لأنه اختلف على ابن أبي مليكة فيه فرواه عبد الجبار بن الوضع عنه عن ابن أبي مليكة عن أبي لبابة وراه عمرو بن دينار والليث عنه عن ابن أبي نهيك عن سعد ورواه عسل بن سفيان عنه عن عائشة ورواه نافع مولى بن عمر عنه عن ابن الزبير. قال رحمه الله اغتباط صاحب القرآن. قال حدثنا أبو اليمان قال أنبأنا شعيب بن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا على اثنتين, رجل آتاه الله الكتاب فقام به آناء الليل, ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل والنهار. انفرد به البخاري بهذا الوجه واتفق على إخراجه برواية سفيان عن الزهري. ثم قال البخاري حدثنا علي بن إبراهيم قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن سليمان أنه قال سمعت ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين, رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار, فسمعه جار له فقال ليتني أوتيت ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل, ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق فقال رجل ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. ومضمون هذين الحديثين أن صاحب القرآن في غبطة, وهي حسن الحال, فينبغي أن يكون شديد الاغتباط بما هو فيه, ويستحب تغبيطه بذلك, يقال غبطه بكسر الباء
غبطه
بكسر الباء غبطا إذا تمنى مثل ما هو فيه من النعمة, وهذا بخلاف الحسد المذموم وهو تمني زوال نعمة المحسود عنه سواء حصلت لذلك الحاسد أو لا, وهذا مذموم شرعا
نعم مهلك
وهذا مذموم شرعا مهلك, وهو أول معاصي إبليس حين حسد آدم ما منحه الله تعالى من الكرامة والاحترام والإعظام. والحسد الشرعي الممدوح هو تمني حال مثل ذلك الذي هو على حالة سارة, ولهذا قال عليه السلام لا حسد إلا في اثنتين, فذكر النعمة القاصرة وهو تلاوة القرآن آناء الليل والنهار, والنعمة المتعدية وهي إنفاق المال بالليل والنهار كما قال تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وقد روي نحو هذا من وجه آخر، فقال عبد الله بن الإمام أحمد: وجدت في كتاب أبي بخط يده كتب إلي أبو توبة الربيع بن نافع، فكان في كتابه: حدثنا ابن حميد عن زيد بن واقد عن سليمان بن موسى عن كثير بن مرة عن يزيد بن الأخنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنافس بينكم إلا في اثنتين، رجل أعطاه الله القرآن فهو يقوم به أنا الليل والنهار ويتبع ما فيه، فيقول رجل: لو أن الله أعطاني مثل ما أعطى فلانا فأقوم به كما يقوم به، ورجل أعطاه الله مالا فهو ينفق ويتصدق، فيقول رجل: لو أن الله أعطاني مثل ما أعطى فلانا فأتصدق به. وقريب من هذا ما قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن مريم قال حدثنا
عبادة بن مسلم
قال حدثنا عبادة بن مسلم قال حدثني يونس بن خباب عن سعيد بن أبي البختري الطائي عن أبي كبشة أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه، فأما الثلاث التي أقسم عليهن فإنه ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم أحد مظلمة فيصبر عليها إلا زاده الله بها عزا، ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله له باب فقر. وأما الذي أحدثكم حديثا فاحفظوه، فإنه قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل رحمه ويعلم لله فيه حقه. قال: فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو يقول: لو كان لي مال عملت بعمل فلان، قال: فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقه، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو كان لي مال لفعلت بعمل فلان، قال: هي نيته فوزرهما فيه سواء. وقال أيضا: حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن أبي كبشة الأماري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل هذه الأمة مثل أربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل به في ماله ينفقه في حقه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو كان لي مثل مالي هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. ورجل أتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط فيه ينفقه في غير حقه، ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول: لو كان لي مثل مالي هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهما في الوزر سواء. إسناد صحيح ولله الحمد والمنة. قال رحمه الله: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال حدثنا حجاج بن مهل قال حدثنا شعبة قال أخبرني علقمة بن مرثين قال: سمعت سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان رضي الله عنه حتى كان الحجاج قال: وذلك الذي أقعدني مقعدي هذا. قال: وقد أخرج الجماعة هذا الحديث سوى مسلم من رواية شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن وهو عبد الله بن حبيب السلمي رحمه الله. قال: وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وهكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طرق عن سفيان عن علقمة عن أبي عبد الرحمن من غير ذكر سعد بن عبيدة، كما رواه شعبة ولم يختلف عليه فيه. وهذا المقام مما حكم لسفيان الثوري فيه على شعبة.
سفيان الثوري وشعبة اختلفا في 14 لفظا، والقول فيه قول سفيان. نعم.
قال: وخط أبو دار يحيى بن سعيد في روايته ذلك عن سفيان عن علقمة عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن، وقال: رواه الجماعة من أصحاب سفيان عنه بإسقاط سعد بن عبيدة، ورواية سفيان أصح. وفي هذا المقام المتعلق بصناعة الإسناد وفي ذكره طول لولا الملالة لذكرناه، وفيما ذكر كفايته وإرشاد إلى ما ترك، والله أعلم.
يعني كل ما ذكر الطول يقول هذا اختصار، يدلك على عظيم باع هذا الحافظ، عظيم باعه وحفظه. نظرة واحدة إلى كتابه المسند مسند الصحابة يدلك على عظيم حفظ هذا الرجل. نعم.
قال رحمه الله: والغرض أنه عليه الصلاة والسلام قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وهذه من صفات المؤمنين المتبعين للرسل، وهم الكمل في أنفسهم المكملون لغيرهم. وذلك جمع بين النفع القاصر والمتعدي، وهذا بخلاف صفة الكفار الجبارين الذين لا ينفعون ولا يتركون أحدا ممن أمكانهم أن ينتفع، كما قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، وكما قال تعالى: وهم ينهون عنه وينأون عنه. في أصح قولي المفسرين في هذا هو أنهم ينهون الناس على اتباع القرآن مع نائهم وبعدهم عنه أيضا، فجمعوا بين التكذيب والصد، كما قال تعالى: فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. فهذا شأن شرار الكفار، كما أن شأن الأخيار الأبرار أن يتكمل في نفسه وأن يسعى في تكميل غيره، كما قال عليه السلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وكما قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فجمع بين الدعوة إلى الله سواء كان بالأذان أو بغيره من أنواع الدعوة إلى الله تعالى، من تعليم القرآن والحديث والفقه وغير ذلك مما يبتغى به وجه الله، وعمل هو في نفسه صالحا وقال قولا صالحا أيضا، فلا أحد أحسن حالا من هذا. وقد كان أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب بن السلمي الكوفي أحد أئمة الإسلام ومشايخهم ممن رغب في هذا المقام فقعد يعلم الناس بن إمارة عثمان إلى أيام الحجاج،
ولهذا حفظ الله له ذلك حتى صار لا يوجد إسناد في القرآن إلا ومنتهاه إلى أبي عبد الرحمن السلمي. سبحان الله، وين الأغنياء اللي في زمانه؟ ما حد يعرف. نعم.
قالوا: وكان مقدار ذلك الذي مكث يعلم فيه القرآن 70 سنة. رحمه الله وأثابه وآتاه ما طلبه ورامه، آمين. ثم قال البخاري: حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا حماد عن أبي حازم عن سهل بن سعد أنه قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت: إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله، فقال: ما لي في النساء من حاجة؟ فقال: رجل زوجنيها. قال: أعطها ثوبا. قال: لا أجد. قال: أعطها ولو خاتم من حديد. فاعتل له، فقال: ما معك من القرآن؟ قال: كذا وكذا. قال: قد زوجتكها بما معك من القرآن. وهذا الحديث متفق على صحة إخراجه من طرق عديدة، والغرض منه أن الذي قصده البخاري، وأن هذا الرجل تعلم الذي تعلمه من القرآن، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم تلك المرأة ويكون ذلك صداقا لها على ذلك. وهذا فيه نزاع بين العلماء: هل يجوز أن يجعل مثل هذا صداقا، أو هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن؟ وهل هذا كان خاصا بذلك الرجل؟ وما معنى قوله عليه السلام: زوجتكها بما معك من القرآن، أي بسبب ما معك من القرآن، كما قال أحمد بن حنبل: نكرمك بذلك أو بعوض ما معك. وهذا أقوى لقوله في صحيح مسلم: فعلمها. وهذا هو الذي أراده البخاري هاهنا، وتحرير باقي الخلاف مذكور في باب النكاح والإجارات، وبالله المستعان.
لسان حال عبد الله يقول: وين المرأة هذه اللي أعلمها وتزوجها؟ ها؟ تعلم القرآن بس يجيك كل شيء. نعم.
قال رحمه الله: القراءة عن ظهر قلب. إنما أفرد البخاري في هذه الترجمة حديث أبي حازم عن سهل بن سعد الحديث الذي تقدم الآن، وفيه أنه عليه السلام قال للرجل: فما معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا لسور عدها. قال: أتقرأهن عن ظهر قلب؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. وهذه الترجمة من البخاري رحمه الله مشعرة بأن قراءة القرآن عن ظهر قلب أفضل، والله أعلم. ولكن الذي صرح به كثيرون من العلماء أن قراءة القرآن من المصحف أفضل، لأنه يشتمل على التلاوة والنظر في المصحف، وهو عبادة كما صرح به غير واحد من السلف، وكريه أن يمضي على الرجل يوم لا ينظر في مصحفه. واستدلوا على أفضلية التلاوة في المصحف بما رواه الإمام العالم أبو عبيد رحمه الله في كتابه فضائل القرآن، حيث قال: حدثنا نعيم بن محمد عن بقية بن وليد عن معاوية بن يحيى عن سليمان بن سليم عن عبد الله بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل قراءة القرآن نظرا على من يقرأه ظهرا كفضل الفريضة على النافلة. وهذا الإسناد فيه ضعف، فإن معاوية بن يحيى هذا هو صدفي أو الأطرابلسي، وأيما كان فهو ضعيف. وقال الثوري عن عاصم عن زيد بن مسعود انه قال اديم النظر في المصحف. وقال حمد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس عن عمر انه كان اذا دخل بيته نشر المصحف فقرا فيه. وقال حمد ايضا عن ثابت عن عبد الرحمن بن جليل عن ابن مسعود انه كان اذا اجتمع اليه اخوانه نشر المصحف فقراوا وفسر لهم. اسناد صحيح.
لا شك ان ترجمه البخاري القران عن ظهر القلب لا يدل على ان القراءه من ظهر القلب افضل من القراءه من المصحف، وإنما يدل على فضل من كان يقرأ القرآن عن ظهر قلب، وفرق بين المسألتين. نعم.
قال رحمه الله: وقال حماد بن سلمة عن حجاج بن أرطأة عن ثوير بن أبي فاختة عن ابن عمر أنه قال إذا رجع أحدكم من سوقه فلينشر المصحف وليقرأ. وقال الأعمش عن خيثمة: دخلت على ابن عمر وهو يقرأ في المصحف فقال هذا جزء الذي أقرأ به الليلة. فهذه الآثار تدل على أن هذا أمر مطلوب لئلا يعطل المصحف فلا يقرأ منه، ولعله قد يقع لبعض الحضرة نسيان فيستذكر منه، أو تحريف كلمة أو آية أو تقديم أو تأخير، فالاستثبات أولى ورجوع المصحف أثبت من أفواه الرجال. فأما تلقين القرآن فمن فم الملقن أحسن، لأن الكتابة لا تدل على كمال الأداء كما أن المشاهد من كثير مما يحفظ من الكتابة فقط يكثر تصحيفه وغلطه.
لا شك أن القراءة سنة متبعة كما قال زيد بن ثابت وغيره، ومعنى سنة متبعة يعني كما تسمع تعلم، كما تسمع تقرأ، وكما تقرأ تعلم. نعم.
قال: وإذا أدى الحال إلى هذا منع منه إذا وجد شيخا يوقفه على ألفاظ القرآن. فأما عند العجز عمن يلقن فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيجوز عند الضرورة ما لا يجوز عند الرفاهية. فإذا قرأ في المصحف والحالة هذه فلا حرج عليه، ولو فرض أنه قد يحرف بعض الكلمات عن لفظها عن لغته ولفظه. فقد قال الإمام أبو عبيد: حدثني هشام بن إسماعيل الدمشقي عن محمد بن شعيب عن الأوزاعي أن رجلا صاحبهم في سفر قال: فحدثنا حديثا ما أعلمه إلا رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن العبد إذا قرأ فحرف أو أخطأ كتبه الملك كما أنزل. قال: وحدثنا حفص بن غياث عن الشيباني عن بكر بن أخلس أنه قال: كان يقال إذا قرأ الأعجمي والذي لا يقيم القرآن كتبه الملك كما أنزل. وقال بعض العلماء: المدار في هذه المسألة على الخشوع في القراءة، فإن كان الخشوع أكثر عند القراءة عن ظهر قلب فهو أفضل، وإن كان عند النظر في المصحف أكثر فهو أفضل. فإن استويا فالقراءة نظرا أولى، لأنها أثبت وتمتاز بالنظر إلى المصحف. قال الشيخ أبو زكريا النووي رحمه الله في التبيان: والظاهر أن كلام السلف وفعلهم محمول على هذا التفصيل. قال رحمه الله: تنبيه: إن كان البخاري رحمه الله أراد بذكره حديث سهل الدلالة على أن تلاوة القرآن عن ظهر قلب أفضل منها في المصحف ففيه نظر، لأنها قضية عين. فيحتمل أن ذلك الرجل كان لا يحسن الكتابة ويعلم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، فلا يدل على أن التلاوة عن ظهر قلب أفضل مطلقا في حق من يحسن ومن لا يحسن. إذ لو دل على هذا لكان ذكر حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلاوته عن ظهر قلب، لأنه أمي لا يدري الكتابة، أولى من ذكر هذا الحديث بمفرده. الثاني: أن سياق الحديث إنما هو لأجل استثبات أنه يحفظ تلك السور عن ظهر قلب يمكنه تعليمها لزوجته، وليس المراد ها هنا أن هذا أفضل من التلاوة نظرا ولا عدمه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما أدري منين ورد الإشكال على ابن كثير. البخاري ما قال فضل القراءة عن ظهر قلب، وإنما قال القراءة عن ظهر قلب، يعني كون من يحفظ أولى ممن لا يحفظ، فلا أدري ما وجه الإشكال، لا أعلم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واللي عنده سؤال يتفضل، أنا معكم جالس. تفضل يا عبد العزيز. نعم، تلوين بعض الكلمات في المصحف مثل بعض المقاطع باللون هو يحمل على ما سبق من كراهة السلف لهذا الفعل، لا يقال بالتحريم ولكن يقال بالكراهة. نفس الشيء، صفحة كلها بعضها بألوان وبعضها بألوان يدخل في الكراهة. نعم نعم وياك، تفضل شيخ حمد. قال إيش؟ طيب هذا بحث عليك، تجيب لنا يوم الأحد القادم، مو بكل شيء علي أنا. نعم عشان نستفيد ونفيد، مو تنسى كان في شيء بحث ثاني كلفنا أحد الأخوة نسيت شنو كان، نسيت. تفضل يا أبا معاوية. عن النقد،
يقول نقتوه ثم خمسوه وعشروه.
نعم يعني أول شيء بدأوا بتنقيط الكلمات، ذا حطوا نقطة، الكتاب حطوا نقطتين فوق التاء والباء تحت، إذن نقطوه. ثم خمسوه، خمسوه يعني بمعنى جعلوا القرآن خمسة أجزاء. ثم عشروه أي جعلوا كل جزء عشرة أجزاء، وهذا معنى. شيخ اسلام زين، هذا معناته ان الدرس سهل. تفضل الشيخ احمد، ارفع صوتك. نعم يتغنى بالقران يعني يرتله بحزن، مثل قراءه المنشاري، تعرفون قراءة المنشاوي الحزينة، هذا معنى. نعم يعني لا يقرأه بفرح كأنه طرب عياذا بالله، هذا ما يجوز. بعض الناس إذا قرأ القرآن كأنه في مجلس طرب، ولو شئت أن أسمي بعض القراء لسميته، ومنهم الأموات ومنهم الأحياء، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يطربون الأصوات فشوي راح يتمايلون، مشغولون بالترنم والتمايل عن المعنى. حتى لو قال خذوه فغلوه، اللي جنبه يقول الله، شنو والله انت وين عايش؟ لانه ماشي مع الطرب مو ماشي مع المعنى. لكن لو سمعت المنشاوي يقول خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ما في أحد يفكر إلا بالمعنى. ليش؟ لأن خلص صوته لإيصال المعنى، خلص صوته لإيصال المعنى. نعم وإليك. لا لا، الظاهر أن هذا في هذه اللفظ غير محفوظة، اللفظ المحفوظة أنه كان يقرأ في بيتي. نعم يا عبد الله، وجنبك بعد عبد الله. لا شك أن الملائكة ليس لهم وظيفة واحدة كما يظن بعض الناس، يعني جبريل عليه السلام ليس مخصوصا بوظيفة الوحي فقط، الوحي وظيفته الأساسية، لكن عنده وظائف أخرى، حتى قيل إنه من حملة العرش. وميكائيل وظيفته الأساسية إنزال القطر، لكن هذا مو معناه أن ما ينزل على النبي أو لا يكلم النبي أو لا ينصح النبي أو لا يشير إلى النبي. فالملائكة قد يكون لأحدهم أكثر من وظيفة، منها النصح والمشورة للنبي والرسول. نعم نعم، عنده علم، ما يمنع يكون عنده علم، لأن القرآن أنزل قبل أن ينزل عن النبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء الدنيا، فقرأه الملائكة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. نعم نعم يا عبد الله. يقول إيش؟ صحيح، هو منقطع عن أبي بكر، ثابت عن عمر، لكن في الآثار نحن لا نبحث عن الأسانيد. متى نبحث عن الأسانيد؟ إذا كان شيء لا يعقل أو شيء يخالف النص. فالأصل في الآثار كفاية الحكاية، كفاية الحكاية كافي. نعم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.